قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الأحاديث الماضية تتعلق بفضل الصيام. قد أورد النسائي رحمه الله جملة من الأحاديث في ذلك، وهذا وحديث عبد الله بن مسعود هذا الذي هذا أول طرقه هو أيضا من الأحاديث الدالة على فضل الصيام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، يعني من أمر الزواج، فقال: عليكم بالباءة، فإنه أحصن للفرج وغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا يدلنا على عظم شأن الصوم وعلى فضله، وأنه يمنع من الأمور المحرمة التي تحصل للنفس بسبب إشباع شهواتها، فإن الصوم لا يمكن النفس من ما تكون عليه في حال غير الصيام من جهة حصول القوة والنشاط والحاجة إلى الأمور التي تشتهيها النفوس بسبب التمتع بالمآكل والمشارب التي ينتج عنها كون النفوس يكون فيها قوة للشهوة. فالصيام من الإنسان يضعف هذه القوة التي قد تصرف في معصية الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع أي الصيام أي الزواج أو النكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الخطاب لمن يكون عنده القدرة البدنية، ثم تكون عنده القدرة المالية، فإنه مخاطب ومرغب في الزواج. ومن لا تكون عنده القدرة البدنية فهذا لا محذور عليه، ولا يخشى عليه من ما يخشى على غيره، لأنه ليس عنده الشهوة والقوة. لكن من كان عنده الشهوة والقوة والقدرة البدنية فإنه إذا استطاع ذلك من حيث المال ومن حيث وجود مؤن النكاح وجود المهر فإنه مأمور بالزواج. وإذا كان الإنسان عنده القدرة البدنية ولكن ما عنده القدرة المالية ولا يستطيع أن يتزوج، فهذا هو الذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن لم يستطع أي الزواج بسبب عدم قدرته على مؤنة، فإنه مأمور ومرغب ومحثوث على الصيام. والصيام يضعف الشهوة في نفس الإنسان، فيكون صيامه له بمنزلة الوجاء الذي هو الخصاء الذي لا يحتاج الإنسان معه إلى التفكير في النساء وإلى النساء، لأنه بمنزلة الخصاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أيضا من المعروف في اللغة والنحو أن الحث والإغراء في قول عليك أنه يكون في حق المخاطب عليك بكذا، وأما عليه بالغائب فهذا غير معروف، ولكن مجيئه في الحديث لأنه متقدم الخطاب في حق من يستطيع الباءة، يعني من استطاع الباءة فليتزوج، أو عليك بالباءة فإنه غض، ومن لم يستطع فعليه. فقد تقدم الخطاب والحث المتعلق بالخطاب، فمجيء الغيبة هنا لأنه راجع إلى مخاطب جاء ذكره في أول الحديث، إما بلفظ عليك أو عليكم، أو بلفظ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي الذي لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أيضا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان يصوم يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي هي الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأيضا لتحصيل مصلحة وهي كبح الشهوة وعدم وجودها بقوة بسبب التمتع بالمآكل والمشارب، فإن الإمساك عن ذلك يضعف هذه القوة، فلا تكون الإنسان عنده الشهوة التي قد يصرفها الإنسان وقد يستعملها الإنسان فيما لا يسوغ له والعياذ بالله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمود بن غيلان
المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد
هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه حجة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بلقبه في موضع آخر، أو في ذكر اسمه في طريق ثم ذكر بلقبه في طريق أخرى، فإن من لا يعرف اللقب فيظن أن سليمان شخص وأن الأعمى شخص آخر، ففائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه ولقبه فإن من لا يعرف يظن أن الاسم شخص وأن اللقب يطلق على شخص آخر.
عن عمارة بن عمير
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وهو بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من العباد له الأربعة المشهورين بهذا اللقب لأنه متقدم، والعباد له الأربعة هم صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وغيره من المتقدمين، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمى عبد الله كثير، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة كثير يسمون بعبد الله، لكن لقب العبادلة اشتهر به أربعة من صغار الصحابة هم هؤلاء الذين ذكرت.
قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقم أن ابن مسعود لقي عثمان رضي الله عنهما بعرفات فخلى به فحدثه، وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها، فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفيه قصة، وهو أنه لقي ابن مسعود عثمان بن عفان بعرفات فخلا به، وأن عثمان قال له هل لك إلى فتاة يزوجكها، فدعا عبد الله علقمة وحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث مثل الذي قبله هو دال على فضل الصيام، وذكر أن عبد الله لقي عثمان بعرفات وأنه قال له هذه المقالة، والذي يظهر أنه كان في الحج، ومن المعلوم أن الحج لا يشتغل فيه بالزواج ولا بالخطبة ولا بالعقد ولا بغير ذلك، وعثمان بن عفان هو الذي روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، الحديث الصحيح الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيحتمل أن يكون قوله وأن عثمان قال له هل لك إلى فتاة يزوجكها أنه لا يكون بعرفات، وإنما يكون في غيرها، وليس في وأنه ليس في الحج، وأن يكون أنه لقي بعرفات وخلا به وأنه قال له كذا وكذا، فلا يلزم أن يكون ذلك بعرفات، يعني هذه المقالة التي فيها الزواج لا يلزم أن يكون ذلك بعرفات. والحديث كما قلت فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من بيان فضل الصيام وعظم شأنه.
قولكم لا يلزم أن يكون بعرفات يعني لا يلزم أن يكون بموسم الحج تقصدون؟
لا، والمقصود أنه غالبا اللقي في الحج، اللقي في الغالب أنه في الحج التقى به بعرفات يعني في الحج، لكن الكلام الذي فيه العرض ما يلزم أن يكون بعرفات، يعني يكون شيء جاء بعد ذكر عرفات ذكر أنه عرض عليه، ولا يلزم أن يكون ذلك بعرفات. طبعا هو اللقي في الغالب أنه في الحج.
قال أخبرنا بشر بن خالد.
أخبرنا بشر بن خالد وهو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر غندر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي، وهو شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان هو الأعمش، هنا جاء باسمه وفي الطريقة الأولى جاء بلقبه، هنا جاء باسمه وفي الطريقة السابقة جاء بلقبه. والذي لا يعرف أن سليمان أن الأعمش لقب لسليمان يظن أن الأعمش اللي جاء في الطريق السابقة غير سليمان الذي جاء في هذا الطريق، والذي يعلم ذلك لا يخفى عليه هذا فلا يلتبس عليه الأمر فيعرف أن سليمان هذا هو الأعمش هو الذي مر. ومن لا يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص, يظن أن الأعمش شخص آخر غير سليمان.
عن إبراهيم,
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث المشهور, وهو يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي نقل عنه الحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أنه أي إبراهيم النخعي هو أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, الذي لا نفس له سائلة مثل الذباب والجراد وغير ذلك من الأشياء التي ليس فيها دم يسيل, فما لا نفس له سائلة يعني لا دم له, الذي لا دم له لا ينجس الماء إذا مات فيه, لا ينجس الماء إذا مات فيه. ويأخذون هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في غمس الذباب في الإناء إذا وقع في الماء فإنه يغمس ويستعمل الإنسان الماء, يستعمل الإنسان الماء الذي وقع فيه الذباب ولكن يغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, فهو يغمسه حتى يأتي الداء يأتي الدواء مع الداء. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه وقد يكون الماء حارا وإذا غمس في الماء الحار فإنه يموت, وهذا يدل على أنه لا ينجس الماء. قالوا ففيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقال ابن القيم أول من عبر أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هو إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وهو صاحب الأثر المشهور كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يؤدبونهم على أن لا يستسهلوا الحلف والعهود بل يعظمون ذلك في نفوسهم ويجعلونهم لا يقدموا على الحلف واستسهال الحلف واستسهال العهود. قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يؤدبونهم ألا يكثروا أو ألا يستعملوا الحلف والعهد لأن في ذلك استسهاله كون الإنسان يستهين به ويحصل منه الإخلال بذلك والاستهانة بالحلف, فكانوا يؤدبون أبنائهم الصغار على ألا يستعملوا الحلف وألا يستعملوا العهود تأديبا لهم حتى ينشأوا في الصغر على هذه الصفات فيستمرون عليها في الكبر.
عن علقمة,
عن علقمة وهو ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود,
عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره.
قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والمتن هو نفس المتن وقد مر من طرق, وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا هارون بن إسحاق وهو ثقة
صدوق
أخرج له
البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
إبراهيم إسحاق إبراهيم بن إسحاق
هارون
بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة
والترمذي
والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المحاربي.
عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو صدوق
لا بأس به.
وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق لا بأس به ويدلس.
نعم وكان
يدلس. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق, هي مثل صدوق لا بأس به أو ليس به بأس, هي بمعنى صدوق. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود.
عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وقد مر ذكرهم. والأسود هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله وقد مر ذكره.
قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هشام عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلنا على عبد الله رضي الله عنه ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال نعم.
ثم أورد النسائي حديث مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه أن من هو عبد الرحمن يزيد.
نعم
دخلنا.
نعم
عبد الرحمن بن يزيد دخله علقمة وجماعة على عبد الله بن مسعود فحدثهم بحديث. قال عبد الرحمن كنت أظنه حدثهم من أجلي وكنت أحدثهم سنا, يعني معناه أنه شاب وهو وقد ألقى عليهم هذا الحديث الذي فيه مخاطبة للشباب وحثهم على الزواج. فيقول أنه يظن أنه ما حدثهم إلا من أجله, يعني من أجل أنه شاب أو أحدثهم وهم شباب ولكنه أحدثهم سنا ولكنه كان أحدثهم سنا فحدثهم بهذا الحديث ليرغبهم في الزواج لمن قدر عليه, ومن لم يقدر عليه فإنه يصوم حتى تضعف في نفسه تلك القوة والشهوة وحتى لا يقع في الأمر المحرم. والإسناد.
قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال.
أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبيه.
عن أبيه وهو العلاء بن هلال وهو فيه لين أخرج حديثه النسائي وحده.
عن علي بن هاشم.
عن علي بن هاشم وهو.
وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو صدوق علي بن هاشم صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الأعمش.
أيوة.
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكرهم.
عن عبد الله.
عن عبد الله وقد مر ذكره. ثم قال.
قال علي وسئل الأعمش.
عن قال علي عن ابن هاشم هذا الذي جاء في الإسناد.
وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال نعم.
يعني أنه سأله سائل عن الأعمش وعلي بن هاشم هو الذي يروي عنه يعني عن الأعمش. قال سئل عن حديث إبراهيم فقال أي السائل
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال نعم. يعني سئل عن حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هل هو مثله. قال نعم. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير، منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقطع اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهتا.
ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، حث على الزواج، وأن من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم ذكر النسائي بعد ذلك أن أبا معشر الذي جاء في الإسناد هو زياد بن كليب، وأنه ثقة، وأنه صاحب إبراهيم أي النخعي، وأن أبا معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف، ومع ضعفه له حديث مناكير، وذكر حديثين منها: الحديث الأول ما بين المشرق والمغرب قبلة، والثاني: لا تقطع اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهسا. وذكر أبي معشر وما عنده من مناكير وضعفه وذكر أمثلة لما عنده من مناكير جاء على سبيل الاستطراد، ولا علاقة له في الباب، لا علاقة له في الباب، وإنما جاء عند ذكر أبو معشر الذي هو زياد بن كليب الذي هو الذي في الإسناد الذي إسناد الذي يتعلق بالصيام، ثم ذكر شخصا آخر يشاركه في الكنية وهي أبو معشر واسمه نجيح وهو مدني وهو ضعيف، وذكر شيئا من ومع ضعفه عنده حديث مناكير، وذكر اثنين منها. وأحد هذين الحديثين هو ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بضعيف ولا منكر، بل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني في حق أهل المدينة وما وراءها، وكذلك يعني وما أمامها، وكذلك ما يقابلها كأهل جهة اليمن، فإن ما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، بمعنى أنه لو حصل انحراف يسير عن القبلة ما دام الجهة موجودة فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر لو حصل اجتهاد ثم اجتهاد يعني مع القدرة على معرفة القبلة ثم صار إلى غير جهة القبلة، فهذا هو الذي يجب أن تعاد الصلاة. أما إذا كانوا في فلات وليس عندهم أحد يعرفهم بالقبلة وصلوا ثم تبينوا أنهم صلوا إلى جهة أخرى فإن صلاتهم صحيحة وليس عليهم أن يعيدوها. وإذا فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني جهة، المراد به جهة القبلة، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة لا يؤثر لو حصل انحراف يسير عنها، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا كما قلت ليس لكل أهل البلاد، وإنما هو لمن كان عن مكة من جهة الشمال ومن كان عن مكة من جهة الجنوب، فإنه يقال فيه أو في حقهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا من جنس الحديث الآخر الذي يقول: لا تستقبل القبلة بغائط ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لمن كان عن مكة شمال ولمن كان عن مكة جنوب، فإنهم يشرقون ويغربون. فهنا ما بين المشرق والمغرب قبلة هو في حق من يكون عن مكة شمال ومن يكون عنها ومن يكون عنها جنوبا. أما الحديث الآخر الذي فيه لا تقطع اللحم بالسكين ولكن هسوا نسا، فهذا كما ذكر هو منكر وغير ثابت. الإسناد
قال: أخبرنا عمرو بن زرارة.
أخبرنا عمرو بن زرارة وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مشهور بن علية
عن يونس،
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معشر،
عن أبي معشر زياد بن كليب وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إبراهيم، عن علقمة، عن عثمان.
عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عثمان.
عن عثمان،
لأنه يقول فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال من كان منكم.
لا تعيد المتن.
يقول عن علقمة أنه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول.
نعم، وهنا الحديث يعني عن عثمان رضي الله عنه وأنه حدث به وكان بحضور ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، وعثمان بن عفان هو أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين بن نورين ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بل هو ثالث الخلفاء الراشدين وأفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا.
ثم ورد النسائي للترجمة يفضل من صام، فضل من صام،
باب ثواب من صام يوما في سبيل الله.
باب ثواب من صام يوما في سبيل الله. سبيل الله يفسر بتفسير عام، وهو الطاعات مطلقة، ويفسر بالجهاد في سبيل الله، وهو الذي يتبادر عند الإطلاق. والمقصود من ذلك أنه صام وهو غازٍ، يعني صام وهو غازٍ في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، يكون بذلك جمع بين الجهاد وبين الصيام، بين الجهاد وبين الصيام. وقد أورد النسائي حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله زحزح الله
وجهه
عن النار 70 خريفة، يعني زحزح يعني باعد وأخر، أخره عن النار وزحزحه عنها 70 خريفا، أي مسيرة 70 سنة. والخريف هو فصل من فصول السنة، وإذا قيل خريف فهو يراد به السنة، لأنه كلما جاء خريف فقد مضى سنة، لأنه واحد من فصولها، كما يقال عن الجمعة أسبوع، يعني يطلق على الأسبوع أنه جمعة، لأنه إذا جاء يوم الجمعة كل ما جاء يوم الجمعة مضى أسبوع، وكذلك كلما جاء الخريف مضى سنة. وكانوا يعني كانت العرب يؤرخون بالخريف، وهو فصل من فصول السنة، لأنه هو الوقت الذي يكون فيه نضج الثمار والجذاذ، فكانوا يستعملون ذلك ويطلقون على السنة أنها خريف، وهو فصل من فصول السنة يأتي بعد الصيف وقبل الشتاء. وهو دال على فضل الصيام في سبيل الله، يعني وكل إنسان يجاهد في سبيل الله. نعم.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى،
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة ولا صدوق؟
ثقة، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن أنس،
عن أنس بن عياض وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح،
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير بأخره، وحديثه عند البخاري مقرون، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. ولهذا من روي له بالأصول ولو كان مقرونا فإنه يرمز له بالأصل، بخلاف من لا يأتي إلا بالتعاليق فإنه يرمز له بخاء تاء. وأما إذا كان يروى له في الأصول سواء كان استقلالا أو مقرونا فإنه يرمز له في الأصل.
عن أبيه
أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح مشهور بلقب بكنيته ولقب واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات، قال له السمان ويقال له الزيات، يأتي أحيانا السمان وأحيانا الزيات وكلها صحيحة، لأنه يقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويبيعه وكذلك يجلب السمن ويبيعه فيقال له الزيات ويقال له السمان. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم، وهو دال على فضل الصيام في سبيل الله عز وجل، أي في الغزو والجهاد في سبيل الله. والإسناد
قال أخبرنا داود بن سليمان بن حفص
أخبرنا داود بن سليمان بن حفص وهو
صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه،
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
قال عن أبي معاوية الضرير
عن أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل عن المقبري
عن سهيل بن أبي صالح وقد مر ذكره، عن المقبري وهو كيسان أبو سعيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته أبو سعيد والخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة
نعم
من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن أبي مريم
عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن عبد الرحمن
عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي
نعم
وهو
صدوق له أوهام
أيوه
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم
وأبو داود
والنسائي وابن ماجه.
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم
بس في الإنسان المتقدم في الضبط في ضبط الإسناد المتقدم عندنا المقبري بفتح الميم والباء المقبري
لا هو المقبري المقبري هو نفسه كيسان وابن السعيد
التقريب ضبطت بضم الباء المقبري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد حدثنا محمد بن بشار
نعم
الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن
محمد
وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر ذكره عن سهيل
نعم
وقد مر ذكره
عن صفوان
عن صفوان بن أبي يزيد وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب أنه قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد
ورنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
محمد بن عبد الله بن الحكم وهو
ابن الحكم أو ابن عبد الحكم
ابن عبد الحكم
نعم
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق
ثقة أخرج له النسائي وحده
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن
شعيب
عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وابو داود والنسائي
أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن الهاد
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد وهو ثقة مكثر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن سهيل عن ابن أبي عياش
عن سهيل وقد مر ذكره عن ابن أبي عياش وهو النعمان ابن أبي عياش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
إلا أبا داود
إلا أبا داود ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد وقد مر ذكره
قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 خريفا.
وهذا حديث أبي سعيد من طريق أخرى والمتن هو نفس المتن والإسناد أخبرنا الحسن بن قزعة وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه عن
حميد بن الأسود
عن حميد بن الأسود وهو
صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري وأصحاب السنن
اسمه إيش
حميد بن الأسود
حميد بن الأسود وهو صدوق يهم قليلا أخرج حديث البخاري
وأصحاب السنن
وأصحاب السنن الأربعة
عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري
عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم
قال أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن عياش بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
وهذه طريقة أخرى لحديث أبي سعيد. وأما إسناد الحديث يقول أخبرنا مؤمل بن إيهاب وهو ثقة
صدوق له أوهام
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي
عن عبد الرزاق
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح
عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وسهيل والنعمان وأبو سعيد مر ذكرهم
قال ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه قال أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
وهذه طريقة أخرى لحديث أبي سعيد وهي مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن منير
نعم
النيسابوري
نعم
وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي
عن يزيد العدني
عن يزيد وهو يزيد بن
أبي حكيم العدني
يزيد بن أبي حكيم العدني وهو
صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
في بعض النسخ
العدني العدني النسخة اللي عندنا في نفس المتن العداني.
نعم.
وهو العدني.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره.
عن سعيد بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري.
وقد مر ذكرهم سهيل والنعمان وأبو سعيد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا.
وهذا طريق أخرى لحديث أبي سعيد والمتن هو نفس المتن والإسناد.
أخبرنا أحمد بن حرب
أخبرنا أحمد بن حرب وهو
صدوق أخرج له النسائي وحده
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن قاسم
عن قاسم يزيد
نعم
وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده
وهو ثقة القاسم بن يزيد وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان عن سهيل عن النعمان عن أبي سعيد
عن سفيان عن سهيل عن النعمان عن أبي سعيد وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال قرأت على أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد يقول النسائي أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل وهو ابن الإمام وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده يروي عن أبيه أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة. وقد قال عنه الحافظ ثقة حافظ فقيه حجة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
علي بن نمير
علي بن نمير عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن سمي
عن سفيان وقد مر ذكره هو الثوري عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان عن أبي سعيد
عن النعمان عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام.
ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه جهنم مسيرة 100 عام. وهذا يختلف عن الرواية السابقة لأن ذاك 70 خريفة أي 70 سنة وهذا 100 عام يعني فيه زيادة يعني هذا فيه زيادة. وقيل في التوفيق أن 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 هذه زيادة فضل من الله عز وجل يعني كونها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يباعد 70 ثم جاء زيادة هذا الفضل وأنه يباعده مسيرة 100 عام. والإسناد
قال أخبرنا محمود بن خالد
محمود بن خالد
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محمد
عن محمد بن شعيب
نعم
وهو ثقة
صدوق أخرج له أصحاب السنن
وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن.
عن يحيى بن الحارث
عن يحيى بن الحارث وهو إيش
ثقة أخرج له أصحاب السنن
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. يحيى بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن القاسم أبي عبد الرحمن
عن القاسم أبي عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن لأنه يقال له ابن عبد الرحمن ويقال له أبي عبد الرحمن و يعني اسمه يوافق اسم أبي كنية توافق اسم أبي. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية اسم أبيه وفائدة ذلك أن لا يظن التصحيح بما يكون شخص معروف عبد الرحمن اسمه ايش؟
عبد الرحمن القاسم ابي عبد الرحمن
القاسم بن عبد هو القاسم بن عبد الرحمن. فاذا جاء ابي عبد الرحمن فيكون صحيحا، والذي لا يعرف يظن ان ابي صحبت عن ابن، ولا تصحيح. ان قيل القاسم بن عبد الرحمن هو صحيح، وان قيل القاسم بن عبد الرحمن هو ابي عبد الرحمن هو صحيح، لان الاسم يوافق الكنية توافق اسم الاب، وهنا جاء اسمه مع كنيته وهي توافق اسم ابيه لانه القاسم بن عبد الرحمن. وهو
صدوق يغرب كثيرا اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن.
وهو صدوق يغرب كثيرا اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه، وحديثه اخرجه اصحاب